وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في الأمر الخامس وهو أنه هل يجوز للحاج أن يحفظ وكالة من الفقير الموجود في بلده في النجف الأشراف، يأخذ وكالة بالقبض عنه ووكالة بالتصرف ولو بتأكيد مثلا في المكان. فذهب جماعة إلى الإجزار ومنهم السيد الماتن، خلافا قلنا لصاحب المدارس ذهب إلى عدم الإجزار، وسيد الماتن وجه الإجزار بأن المطلوب هو التنبيه والإيصال، وقد حصل التوفيق، قد حصل التمليك والإيصال، هذا حاصل ما ذكره قدس سره مطلبنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إن الآيتين الكريمتين أوجبتا عنوانين: إطعام الفقير لا التمليك والإيصال، وهذا العنوان أعني إطعام الفقير لا يصدق بمجرد الوكالة، وبكلمة أخرى تارة يفترض أن الحاج يوكل دون الفقير، فالحاج يوكل غيره بعد ذبح هديه، يوكل الغير بإطعام الفقراء، فيأتي الغير ويقسم الهدي ويعطي ثلثا يسلمه بيد الفقراء. إنه هنا يصدق أن الحاج قد ماذا قد أطعم الفقراء، فإن الوكيل إذا تصدى إلى ذلك يصدق على نفس الحاج أنه قد أطعم الفقراء، ولكن هذا ليس هو المطلوب وليس محل الكلام. إن محل الكلام هو أن يوكل الفقير، يوكل الحاج لقبض الثلث عنه، وهنا نقول بهذه الوكالة يصدق أن الوكيل أن الحاج قد ملك وأوصل ثلثا إلى الفقير، هذا صحيح، ولكن المطلوب ليس هذا، ليس هو الإيصال وليس هو التمليك، وإنما المطلوب هو عنوان الإطعام، إطعام الفقير، وهذا العنوان لا يصدق عرفا، أي إطعام الفقير، ما دام الفقير موجودا في النجف وقد وكل الحاج في القبض عنه، وعليه فهذه العملية لا تجدي، أي عملية التوكيل لا تجدي شيئا، بعدما كان المطلوب هو عنوان إطعام الفقير دون عنوان الإيصال أو عنوان التمليك. وهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة، وعلى هذا الأساس قد تسأل، وعلى هذا الأساس قد تسأل وتقول: إذا ماذا نصنع ما دام المطلوب هو عنوان ماذا؟ إطعام الفقير، فماذا نصنع؟ والجواب واضح، حيث قال أن فعلية كل حكم تدور مدار فعلية الموضوع. وفي المقام إذا فرض أن الخطيئة كان موجودا في مكة في منى ويمكن الدفع إليه فيصير الحكم بوجوب الإطعام فعليا. أما إذا فرض أنه لا يمكن ذلك إما لعدم وجود الفقير أو لأن الفقير لا يتقبل فبالتالي حينئذ لا يمكن إطعام الفقير فيسقط الوجوب بتحذري امتثاله. نعم إذا كان مقصود السيد الماجد ومن قال بهذه المقالة مقالة التوكيل إذا كان يقصد أن هذه العملية عملية التوكيل هي لا نقصد أنها تجزئ وتكفي على مقتضى القاعدة بل نقول هي مرتبة من مراتب الاحتياط الممكن ووجودها خير من عدمها إذا كان هذا المقصود فلا بأس. أما إذا كان المقصود بيان أن امتثال هذا الحكم يعني إطعام الفقير يتحقق من خلال التوكيل فهذا كما قلنا ليس بصادق بل يسقط التكليف المذكور لعدم إمكان امتثاله. وهذه نقطة ضريبة يجدر الالتفات إليه. هذا كله في الأمر الخامس. الأمر السادس هل يجوز أي صحيح مفروض على أنه ماذا الفقير في منى لعله موجود كما تقول مو بعيد لكن الفترة اللي موجود ما يتخفل واحد يجيزه بها ما شاء الله يسد موجودة يجي فقير شنو يتخفل هذا الشيء. احنا استدينا فيما سبق قلنا لا يشترط في الفقير أن يكون مؤمنا فقير مو أنه ما وبزور على أنه فقير أما شبعان هناك محاضر أنه يجي يستلم ويأخذ فحينئذ هو هل قلت بالوكالة بأنه أنا أخذ وكالة من الفقير هل يصدق حظا أني أطعمت شنو الفقير أطعمت الفقير وشنو قد يصدق هذا الشيء بل ملكت الفقير قد يصدق أوصلت إلى الفقير فليصدق بالوكالة لكن المطلوب هو عنوان الإطعام وهذا لا يصدق عرفا بمجرد
ذكر
لا الإطعام هو معناه شنو البدل شنو هو الفقير يكون موجود بس موجود الفقير أبو الإبصار
فإذا
أخذ أخذ ما أخذ أنا شو عليه
أخذ
عمل كوني أكل أو أي عند الجميع أن الإطعام والمقصود ترى الأكل لا الإطعام بل الطعام بس يكون موجود مو أنه ما موجود هو بالنجف مجرد وكالة هذا عرفا لا يصدق أني أطعمت الفقير هذا الذي أريده
أخذ الفقير
وإذا تملكه ما أعرف هو إذا شنو أخذه من حد يعني عرفت عليه بس أنا مجرد وأعرف عليه أخذ هاي مجرد عرفت عليه وهذا صدق الإطعام أما إذا ما موجود مو قاعد يقول ما موجود فقير ما موجود الآن وين موجود الفقير بالنجف لا يصدق بمجرد التوكيل عرفا لا يصدق عرفا لا يصدق اني اطعمته
الامام الزم بايصال الثلث للمساكين وهذا الالزام يقتضي انه وصل ان لم يصل فهو الفقير كما هو
الحاكم
كما هو الحاكم يقول شرعيه خمس الساده او مشاكل ما يكون الا لم يكن موجود هذا نفسه هذا
بس هناك مو المطلوب على انه شنو عنوان الأطعام وعندما عنوان شنو الإيصال إليه فإذا تتمكن توصل إليه بشكل مع نعم لو كان المقصود الإيصال أي صحيح التمليك أي صحيح في باب القوس المقصود التمليك والإيصال ذاكرة يحين هذا بالتوقيع أما هنا الإطعام هو زين جيد حماد نفس الشيء يكون أعطيك التمن قيمة الآن بالثامة تخلي يصدق الحمد أما مو أنت موجود بالنجف وعن جنه فلا أقض عنه قبضته عن جناب الشيخ الذي موجود في النجف إذا الآن جنه أطعمت التمن قيمة أطعمته بيصدق إنما يكون زين سمعت أكل إنما موجود سموه مهم أنت تردون تقولون إطعام إذا واحد قال لي إطعام غرفان يصدر رغم أن الشخص موجود للنجر يصدق إطعام تقول إذا هيك قال أنا ترى واحد أصحاب نفسه ما يقال أخر لكن أنت اللي قلت أنا في العربي ترى أنه يصدق إطعام تقول إطعام الفقير أنا يقولون لا أجد أن هذا الأمر السادس هل يجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى والمقصود من ذلك هو أنه لو ذبح الحاج الهدي في منى ولكن عملية التقسيم لا يجريها في منها وإنما يجريها خارج منها لأن يخرج الهدي بعد أن ذبحه في منها ويقسمه في مكة المكرمة مثلا هذا جائز التقسيم خارج منها أو أنه لا يخدم الذبيحة هي تذبح في منها وتقسم أيضا في منى إن محل الكلام هنا أي إخراج الذبيحة ثم تقسيم خارج منى هل جائز أو ليس بجائز بعد الفراغ عن الجواز في حالتين لم يخرجن عن محل الكلام الحالة الأولى ما إذا فرض أني دفعت الثلث إلى الفقير والفقير بعد أن أخذ في منى اللحم هو بنفسه أخرجه خارج منى إن هذا لا إشكال فيه هذا الفقير أخرجه تشوف بداياته وإنك يصدق أطعمته في منى وطيت في منى هذا كان في بلح إذا أخرجه الفقير بعد هذه حالة وحالة ثانية وهي أنه أدفعه إلى الفقير وأنا بعد أن دفعت إلى الفقير أقول للفقير تبيعه قال نعم فأشتري منه مثلا أو هو يهدي لي يا صديقي صداقة أخو بيناتنا وأراد أن يساعدني وحدي ضيوف أنا فقال لي شيخ ما هي هدية من عندي إذا كان فقير يؤثرون على أنفسهم تفضل الله وأنا بعد أن استلمته بشراء أو بهدية أريد أن أتحاج أن أخرجه خارج هذا أيضا لا إشكال في جوازه لأن بالتالي التقسيم والإطعام قد تم في منى إذن فلنحصر محل الكلام لا ينبغي أن يكون خفيا محل الكلام ما إذا ذبحته في منى وقبل تقسيمه أخرجته إلى خارج منى وأريد أن أقسمه في مكة على الفقراء خارج منى في مكة المقسم جيد هذا هو محل الكلام والمعروف بين الفقهاء عدم جواز ذلك قال المحقق في الشرائع ولا يجوز إخراج شيء مما يذبحه عن منى بل يخرج إلى مصرفه بها. ألم من ألباب الشرايع، الشرايع دي بعض من الله صاحب التعابير، ليس الأولية ولا يجوز إخراج شيء مما هو خارج بمعنى شنو، أطلع الحيوان شنو خارج منه، هذا ما يجوز. لا، شنو الواجب؟ بل يخرجوا إلى مصرفه بها. يخرجوا هنا بمعنى شنو؟ مو بمعنى الإخراج، لا لا لا، بل يخرجوا بمعنى يصرف في مصرفه ويوزع في مصرفه. الإخراج هنا بهذا المعنى مو المعنى، كان من المناسب استعانة بتعبير آخر. زين، وقال في القواعد: ويجب إخراج ما يذبح بمنى. شوف تعبير الفقهاء الناس شلون متشابه. ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه، يخرج إلى مصرفه بها يعني بمنى. وقلنا هنا يخرج لا بمعنى الإخراج ذاته، وإنما بمعنى التوزيع والإيصال. زين، قال في المدارك الجزء الثامن صفحة 25 تعليقا إعلاما على كلام المحقق الذي قال لا يجوز إخراج، مش قال ما نصره، هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. وقال في الجواهر جزء 19 صفحة 131 وثاقا للمشهور، يعني هذا الجواب الإخراج مننا الذي قال به المحقق في الشرائع، أمدى الجواب تعليق عليه من وشرح الشرائع، وثاقا للمشهور على ما في الذخيرة، يعني في الذخيرة عبر وثاقا للمشهور، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. إذن من حيث فتوى الفقهاء المعروف بينهم، بل لعله لا خلاف على عدم الجواز. والقاعدة ماذا تقتضي؟ لو قلينا نحن والقاعدة، القاعدة ماذا تقتضي؟ إنها تقتضي شنو بنظرة الشريف؟ بنظرة يعني رفع النظر عن النصوص الخاصة. القاعدة تقتضي الجواز لأن المطلوب هو الذبح في منى وقد تحقق، وقد تحقق. أما أن يكون التوزيع والإطعام في منى فهذا يحتاج إلى دليل آخر، فإن كان موجودا أخذنا به. ويمكن أن يقال يوجد الدليل وهو ثلاث روايات تدل على أن التقسيم يلزم أن يكون والإيصال في منى. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال لا، لا يخرج. فقال لا يخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 171 الباب 42 من أبواب الفقه حديث رقم 1، ودلالتها ربما يدعى أنها واضح ابنها عليه السلام عن الإخراج، وفيه إنها نهت عن الإخراج من الحرم. وكلامنا الإخراج من منى وليس الإخراج من الحرم، إذن هذه لا تمنع الإخراج من منى، وإنما تمنع الإخراج عن حرم مكة. فإذن على هذا الأساس يجوز أن نأخذ الحيوان بعد ذبحه في منى، يجوز أن نأخذه إلى مكة ونوزعه داخل معك بمقتضى هذه الرواية. إذن هذه لا تنفعنا شيئا. نعم قلت في النظر هذه لا تحل لنا المشكلة المعاصرة، لأن المشكلة المعاصرة يومنا هذا أن اللحوم تؤخذ ماذا تؤخذ إلى خارج الحرم، يعني بعد أن يذبح الحاس الحيوان تأتي شركات تأتي ماذا شلون وتنقل ماذا علما إلى خارج الحرم إلى إفريقيا غير إفريقيا إلى مكان الفقراء. إذن الإخراج علما بعد يصير إلى خارج الحرم. إذن المشكلة المعاصرة موجودة بعد فرض أن الحاس لم يوسعه داخل منا. زين فهذه لا تشفي الغليل. إذا هذه الرواية لا تشفي الغليل غايته تنفع في رد ما ذكره الفقراء، فإنهم ذكروا على أن الإخراج من منى لا يجوز، وهذه لا تمنع عن الإخراج من منى بل تمنع عن الإخراج من الحرم. زين إذا هذه الرواية الأولى لا تنفع. الرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عليه السلام. لا تخرجن شيئا من لحم الهادي. المصدر السابق الحديث رقم 2. وهذه لم تقيد خارج الحرم، ومعه فلا يرد الإشكال الوارد على السابقة لا يرد عليها. وفيه إن هذه وإن كانت مطلقة ولكن تلك قيدت بالحرم فتصير مقيدة لهذه، وبالتالي أو على الأقل تورد الإجمال إن لم تصل مقيدة، فبالتالي لا يمكن التمسك بها في هذه الرواية الثانية لإثبات حرمة الإخراج من منى. جيد هذه الرواية الثانية. والرواية الثالثة الأخيرة رواية علي بن أبي حمزة على الكلام سيدنا أبي حمزة إذا قلنا صحيح وما يحدث أي صحيح وإلا أي رواية عن أحدهما عليهما السلام لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها بمنى أيامها إلى آخره. المصدر الحديث رقم 3. والجواب إن هذه نهت عن التزود ولم تنه عن الإخراج، لم تقل لا يجوز إخراج الأضحية، وإنما قال لا يتزود الحاج من أضحيته، بمعنى أنه هو يتخذها ماذا زاد له يذبحه ويأخذه وماذا إلى يبقيها ماذا ولو إلى مثلا كل فهي اتخاذ زاد إلى مو أنه حتى لو كان في منها يريد أخذها كلها ويتخذها زاد إلى هذا بمقتضى هذه الرواية شنو لا يجوز، لأن الإخراج خارج منها لا يجوز. هذا مضافا إلى أن النهي هو بلحاظ الأضحية، والأضحية قد يقال أنها صادقة على غير الهدي الواجب، فإذا على هذا الأساس هي محل إشكال من ناحيتين، والمهم هو الناحية الأولى أن النهي موجه إلى التزود لا إلى الإخراج من منى، وعليه فهذه الروايات لا تنفع شيئا في النهي عن الإخراج من منى. و لكن نقول إن هذه الروايات بالتالي تضرنا في زماننا، باعتبار أن الإقراض في زماننا هو خارج الحرام، فيرد الضرب هذه الرواية. إذن هي لا تنفع المشهورة، لأن المشهور قالوا لا يجوز الإقراض من منها، هاي ما تنفع. لكن بالتالي نحن الآن هل يجوز لنا أن نأتي بشركات أو بأشخاص يخرجون هذه اللحوم خارج حرام إلى إفريقيا وغير ذلك؟ هذا كيف نسدد جوازه والحال أن هذه الرواية تنهى عن الإخراج؟ هذه مشكلة في هذا المجال، وقد يقال يمكن التخلص من هذه المشكلة بوجود معارض دل على جواز الإخراج، وهو المعارض، وهو صحيحة محمد بن مسلم. هاي معارضة عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن إخراج لحوم الأضاحي من منى، فقال: كنا نقول لا يخرج منها بشيء. سايبا عن ما أدبعت شنو هذا مرة تكررت بشيء أو شيء بشيء شنو أنا على يقع لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأما اليوم وقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه. المصدر الحديث رقم 5، والمقصود من قوله فقد كثر الناس أي كثر شنو الناس؟ يا ناس يعني الذين يذبحون، مو كثر الناس يعني الفقراء، لا، وهذا جاء في المشكلة، كثر الناس الذين يذبحون، فالهدي بها الزائد فيخراج حينئذ. إذن على هذا الأساس أن هكذا نقول الزمان له، الزمان له تأثير، وهي الرواية لا بأس تسجلها في دفترك الخاص، تستفيد منها أن العلم صلوات الله وسلامه عليهم قد يجيبون أحيانا ملاحظة علما للفترة الزمنية. الفترة الزمنية كان هذا المعنى يستدعي أن الآن بعد هذه الفترة الزمنية انتهت، هذا لا بس نحل به مشكلة، بعض المشاكل قد نحل، تناسح وتناسل وتعني رباهي بكم الأمان، بس هم ما تجيها هذا الزمان بتشي. وهذا سؤال سقال واحد يقول ايه الزمان هو زين، لكن اذا واحد راح يقول لا الزمان لا، بس شنو مستندك شنو لا شلون لا، فنقول على انه يعني اضرب روايات من بيت ينظرون الى فترة زمنية خاصة، ومن المحتمل أن هذه ناظرة علما إلى تلك الفترة الزمنية. وهكذا روايات منها القديم يمكن أن نحملها زي أسالبهم الفائدة جانبية كانت تلك الفترة، وإلا هي ليست محل كلامنا. الخلاصة إن هذه الرواية تدل بوضوح على جواز الإخراج من منى، وعليه فحينئذ بكثرة الذبائح فحينئذ تلك الروايات السابقة لا تكون مانعة من الإخراج. وهذا شيء جيد لولا وجود مشكلة لا بد من علاجها، والمشكلة هي أن هذه الرواية واردة في الأضاحي، والأضاحي إما منصرفة إلى الأضحية المستحبة أو هي مطلقة فتقيد بتلك، لأن تلك موجود فيها الهدي الواجب، تلك الثلاث روايات الثلاث فيها الهدي الواجب، فتلك تصير مقيدة لهذه، فبالتالي هذه لا توجب التصرف في ظهور تلك، فللأمر بالعكس تلك تتصرف لأنها تصير مقيدة لهذه. فانظر إلى تلك من قديم من قبيل بل مولانا الرواية الثانية صحيحة معاوية. قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تخرجن شيئا من لحم الهادي. إذا مقيدة بلحم الهادي، فتصير هذه الرواية مقيدة إلى صحيحة محمد بن مسلم التي مطلقة، فبالتالي لا تنفعنا. فكيف نحل هذه المشكلة؟ هذا إشكال علمي. كيف؟ وإحنا بالتالي يكون مشكلتنا في الزمان همات، مشكلتنا المعاصرة في الزمان فقيه أكو بعض الأشياء. هو الزمن سمي الساحة نعد ورشد وتفرض عليه هذا الشيء. يعني أنت ما تقدر تقول على أن إخراج هذه اللحوم شنو لا يجوز، وبقوها في من في منى أو في الحرب، هذه ما تقدر تقول على أنه ما يجوز. لكن تحتاج إلى مخرج علمي. كيف هو المخرج العلمي بعد فرض شعورك بالوجدان أن هذا مو ضغوط خارجية؟ عفوا، لا تصور أنه متصور مقصودي أن الضغوط الخارجية تفرض. لا لا لا، الفقيد لا تتغير فتواه بالمهن بالضغوط الخارجية. لا، مقصودي يشعر من أعماقه أن لديك فتوى، هاي فتوى غير مقبول غير صحيح بحسه المتشرعي بوجدانه المتشرعي، لكن يحتاج علما الى تخريج فني. ما هو التخريج الفني لإخراج الجواز؟ نرجع ذلك الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.